بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. مناسبة الآية لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد، أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجنب، وهو الغلو في الصالحين.
ليحذر ويجتنب
وهو الغلو في الصالحين ما جاء أي من الأدلة تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه كفر. الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لا تغلوا في دينكم، لا تتعدوا ما حدد الله لكم. فغلى النصارى في المسيح، وغلى اليهود في عزير. المعنى الإجمالي للآية: ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بألا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله، وينزلوه المنزلة التي لا ينبغي إلا لله. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقة، فيشمل الغلو في الصالحين. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم ألا يفعلوا في نبيهم وصالحيهم
أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم
فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. ما يستفاد من الآية: تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم، الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط، التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا في قراءة في كتاب الملخص شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا على باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طبعا هذا الباب باب مهم جدا، وأورده المؤلف رحمه الله بعد أن قرر وقعد وبين تحقيق التوحيد وبيان ما يتعلق في تحقيق التوحيد ونفي قوادح التوحيد. والآن شرع الشيخ في ذكر الأسباب الموصلة إلى ما ينقض التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. فهناك أسباب وهناك وسائل توقع الإنسان في أو توصل إلى الوقوع بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا شرع في بيان أعظم الأسباب وأعظم الوسائل التي توقع الناس في الشرك. ما هو هذه الوسيلة الخطيرة والسبب الأكبر في يعني الذي يعني وقع به كثير من الجهلة، بل أوقع الشيطان الكثير في شباكه بسبب هذا السبب، وهو الغلو في الصالحين. وكأنه سبحان الله كما قال نقطة ضعف عند الناس كونهم يحبون الصالحين، فمحبتهم للصالحين جرهم الشيطان جرا إلى الوقوع بإشراك بالله عز وجل من هذه الذريعة. وهنا عندما ننهى عن الغلو في الصالحين، هذا من باب سد الذرائع. من باب ماذا أخواني؟ سد الذرائع والوسائل المفضية إلى الإشراك بالله عز وجل. فهذا هو سبب كفر بني آدم، وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وطبعا الغلو كما بينه الشيخ حفظه الله يعني هو معناه مجاوزة الحد، مجاوزة ماذا؟ الحد أو الإفراط فيه. ومنه أيضا مجاوزة الحد في الثناء قدحا ومدحا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مجاوزة الحد في الثناء أيضا قدحا ومدحا. فيقع الغلو في باب الثناء، في باب المدح، وأنه يجر صاحبه إلى الغلو. وكذلك لو أفرط وجاوز الحد في باب ماذا؟ القدح والذم. كيف يكون؟ يعني احنا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنازة أن هذه أثنوا عليها خيرا وهذه أثنوا عليها شرا، فذكر الثناء في الخير والشر، وهذا دليل أن الثناء يكون ماذا؟ في المدح، ويكون أيضا في القدح. فوقع الخلل في أهل الكتاب في الغلو بالصالحين في هذا الباب. يعني أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقع قسم منهم غلوا في جانب المدح، وقسم غلوا في جانب ماذا؟ القدح. أما النصارى فغلوا في جانب ماذا؟
جانب المدح،
المدح، حتى رفعوا المسيح عيسى مريم إلى مقام الإلهية والربوبية. وأما اليهود فقد غلوا في جانب القدح حتى وقعوا والعياذ بالله أنه رموه بالزنا، وأن رموا مريم أنه ابن زنا. فكل منهم قد أخطأ الطريق وضل السبيل. فالغلو هذا الأمر ينبغي أن يجتنب وأن يحذر منه وأن نعرف خطره، لأن كثير من الناس ابتلوا بهذا المرض، وخصوصا الدعاء إلى الله عز وجل ينبغي أن يتنبهوا لهذا الجانب. عندما يدعو الناس إلى التوحيد ينبغي أن يبحثوا عن أسباب وقوع الناس في الإشراك بالله عز وجل. فإذا شخصوا الأمراض والأسباب المفضية للأمراض فتكون لهم عونا لهم على العلاج، ماذا؟ العلاج الصحيح الذي إذا ما قاموا به يعني بإذن الله عز وجل يكون لهم يعني التوفيق والحل الأمثل في دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونهيهم عن الإشراك بالله جل وعلا. فجاء بهذه الآية التي هي في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه تتمت الآية، نهى الله عز وجل عن الغلو. فهؤلاء أهل الكتاب وقعوا في الغلو عندما قالوا المسيح هو ابن الله، أو قالوا هو ثالث ثلاثة، وبهذا هم كفروا بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذي كفروا منهم عذاب أليم. فهؤلاء أهل الكتاب غلوا في هذا الباب، في هذا الجانب، غلوا عظيما خطيرا، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل أن المسيح هو عبد لله عز وجل، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب. فكيف ترفعون مقام البشرية إلى مقام الربوبية والإلهية؟ فهذا هو الباب. فهنا الشيخ حقيقة يعني أجاد وأفاد عندما قال الغلو في الصالحين، لأن الصالحين وصف عام يدخل فيه كل من اتصف بالصلاح، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الأولياء أو كانوا غيرهم من الشهداء وغيرهم، كل هؤلاء لا يغلى فيهم. ولو رفعهم يعني عندهم الآن النبي له حد لا يتجاوز، حد حده الله عز وجل كونه نبي، له حق، له حقوق بكونه نبي، أو أن هذا الولي الصالح الرجل الصالح العابد أيضا له حقوق، فمجاوزتك للحقوق في كونه نبي، اليوم أن ترفع مقام النبوة إلى مقام الربوبية أو مقام الألوهية، فهذا فيه ماذا أخواني؟ تعدي، وهذا هو مجاوزة الحد، وهذا هو الغلو، أنك تجاوزت مقام النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنع هذا البوصيري بقصيدته وأبياته الشركية والعياذ بالله، عندما رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقامات يعني الربوبية والألوهية والعياذ بالله، فأشرك بالله. فكان من أقواله الخطيرة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. فهنا صرف اللوذ والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نعلم أن هذا من خصائص الله عز وجل. وأيضا أشرك بالربوبية بقوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. فلا شك أن هذا فيه كفر بالله عز وجل وشرك، بسبب أنه ماذا؟ رفع مقام النبوة إلى مقام الألوهية تارة، أو إلى مقام الربوبية، أو كما تزعم الصوفية في أقطابهم المزعومين، الأقطاب الأربعة، يزعمون أن هؤلاء يتصرفون في الكون، وكل منهم قد مسك ربع الكون، فقالوا هذا الكون يتصرف فيه الأقطاب الأربعة، وهذا قول باطل ما أنزل الله تعالى به من سلطان، وفيه شرك واضح بالربوبية، فهؤلاء غلوا بأقطابهم هؤلاء إلى مقام الربوبية فأشركوا بالله عز وجل، وسبب هذا إنما هو في الغلو في هؤلاء الصالحين. وتسمع القصص الكثيرة والأباطيل والحكايات التي ما أنزل الله تعالى بها من السلطان، كيف أن هؤلاء فعلوا كذا وصنعوا كذا وقاموا بتحرير كذا وقاموا بكذا، كلها قصص ما أنزل الله تعالى بها ماذا؟ من السلطان. فنحمد الله على نعمة التوحيد والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يحصلنا وإياكم من الضلال والزلل.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، سورة نوح، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم
وسموها
بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ترجمة ابن القيم: هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن يعقوب الزرعي
ابن أيوب
الزرعي الدمشقي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مات سنة 751 هجرية رحمه الله، وله مؤلفات مفيدة ومشهورة: لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادتها، ولا
عبادتها،
لا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا إلى آخر الآيات، أي ولا تتركوا هؤلاء خصوصا. فلما هلكوا، أي مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، أوحى الشيطان إلى قومهم، أي وسوس وألقى إليهم، انصبوا بكسر الصاد أنصابا، أي أصناما مصورة على صورهم، حتى إذا هلك أولئك، أي الذين نصبوها، ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة، ونسي العلم، أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. عبدت، أي تلك الأصنام، لما قال لهم الشيطان: إن آباءكم كانوا يعبدونها. المعنى الإجمالي،
هذه الحجة كما قلنا في السابق، هي الحجة الملعونة، يذكرون بما كان عليه ماذا؟ الآباء والأجداد.
المعنى الإجمالي للأثر: يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم غلوا فيهم بتوسيل الشيطان لهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صوره، فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله. وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري، إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على القبور سبب لعبادتها أيضا. مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله. ما يستفاد من الأثر أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية. التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء، التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق، التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها، أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها، معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده، أن سبب فقد العلم هو موت العلماء، التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام.
نعم، هذا الأثر يا أخواني أثر عظيم ومهم جدا. سبحان الله، يشخص حال الناس قديما وحديثا وكيف أنهم سبحان الله يتعلقون بهذه القبور ويتعلقون بالصالحين، وخصوصا بعد موتهم. فالأمر قديم سبحان الله، يعني انظر عن سبب شرك قوم نوح، كانوا إنما هو في تعلقهم بهذه القبور، وكيف إنه سبحان الله الشيطان سول لهم بعد أن دخل عليهم من ذريعة الحب للصالحين، وأن هؤلاء كانوا يذكرونهم وينصحونهم ويعظونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويرشدونهم إلى طريق الخير. فهؤلاء يعني المحبوبين عندهم لابد له أن يكون لهم ذكرى لا ينسوا بها، فسول لهم الشيطان بهذه الخطوات الشيطانية، تارة بأن ينصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، قالوا ينصب لهم أصناما، وقبلها قد على قبورهم أن يصورونهم أو يرفعوا القبور تارة، وعندما يرفعون هذه النصب فهيئوا هذه الأمور حتى أن تعبد من دون الله. لكن متى وقع هذا كله؟ وقع هذا عندما نسي العلم ومضى وجاءت أجيال لا تعي العلم، ومات العلماء من يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، فتخذ هؤلاء والعياذ بالله هذه الأصنام أندادا من دون الله. وهذا كان في زمن نوح عليه السلام، فكيف في يعني زماننا اليوم؟ فكيف بزمان اليوم؟ انظر سبحان الله كم من القبور التي شيدت وعبدت من دون الله، وكلها بزعم أن هذا رجل صالح ورجل فاضل، أو أن هذا رجل ولي، أو أن هذا قبره نبي، أو أن كذا. فجاء الناس إليه وبدأوا يتبركون به ويدعونه من دون الله ويسألونه الشفاعة ويستغيثون به ويستسقون به، كل هذا يفعله هؤلاء الجهال عندما ضعف إيمانهم وتوحيدهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر يا إخواني سبحان الله يبين لنا الحقيقة التي كان عليها المشركين قديما، وهي أيضا الحقيقة التي يتعلق بها المشركون أيضا في هذا الزمان. أيضا إخواني انظر إلى أهمية العلم، وأنه صمام الأمان وفي النجاة من مضلات الفتن، وأنه كلما وجد العلم كلما ابتعد الناس عن ما يغضب الله عز وجل وخصوصا الشرك، وكلما فقد العلم وكلما نسي العلم كلما تجرأ أهل الضلالة وأهل الشرك وأهل البدع، تجرأوا على الناس وبدأوا يضلون الناس. فلا شك أن وجود العلماء رحمة بالأمة ورحمة بالناس، عندما يوجد هناك العالم الرباني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يحذر من الفتن قبل أن تقع، فضلا عندما يعني بعد أن تقع. كل هذا بفضل ماذا؟ لا شك أنه من فضل الله عز وجل على عباده. وانظروا إيحاء الشيطان وأنه كيف يوحي إلى أقوامهم، وهذا الإيحاء هو يعني إلقاء الكلمات بخفاء، إلقاء يعني يلقي في روعهم أن يصنعوا هكذا أو يصنعوا هذه الأمور. فالشيطان يسعى يا إخواني أن يصد الناس عن دين الله عز وجل، وينبغي الإنسان أن يحذر الشيطان. وهذا أيضا فيه أن الإنسان لا يحذر، لا يستهين من كيد الشيطان. نعم، وإن كان كيد الشيطان ضعيف، لكن ينبغي لك أن تتقي كيد الشيطان، وينبغي لك أن تتحصن بالتحصينات العلمية العملية، وتتحصن بالأذكار، وتتحصن بالقرب من العلماء، وتتحصن حتى تحذر من مكائد الشيطان. فالشيطان له مكائد وله مداخل كثيرة يدخل بها على بني آدم. فإذا لم تتسلح بسلاح العلم وسلاح الطاعة وسلاح الفهم وسلاح التوحيد، فالشيطان يدخل على كثير من الناس بسبب غفلتهم وجهلهم وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني سبحان الله، ننظر بهذه الآية خطورة الشرك وكيف أنهم يتواصون على باطلهم. يعني تأمل قول الله عز وجل عن لسان المشركين: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تذرن، أي لا تتركن عبادة الآلهة، أو لا تتركن من يعني يسيء إلى الآلهة. فهذا فيه من التواصي بالباطل. فانظروا إلى أهل الباطل كيف يتواصون بباطلهم، وأن هؤلاء لا يستهان بمكرهم. وينبغي لأهل الحق وأهل التوحيد أن يعرفوا قدر التوحيد، وأنهم يتأصلون بالتوحيد، وأن يتواصوا بالتوحيد، وأن يحذروا من الشرك. فإذا كان هذا داب أهل الباطل وأنهم يتواصون بباطلهم، فمن باب أولى ينبغي أهل الحق أن يتواصوا ماذا؟ بالحق، كما قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا من أسباب النجاة من ماذا؟ أسباب النجاة من الخسارة التي جاء ذكرها في سورة العصر. أيضا ذكر الشيخ فوائد جميلة، يعني من الأمور التي لا يستهان بها قضية التحذير من التصوير. وهو وإن كان في بعض الناس يعني القصد للذكرى لا يستهان بهذا المقصد، فقد تعظم الذكرى. يعني كما هو كان مقصد هؤلاء في الأول ما سوى لهم الشيطان، أن الصور هذه إنما هي تتخذ ماذا؟ للذكرى، حتى لا ينسى هؤلاء الصالحون. ولكن سبحان الله تعاظم الأمر إلى أنهم من الذكرى إلى أنها تعلقت بها قلوبهم بهؤلاء، ثم عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني لا يستهان بأمر التصوير. فعندما حرم الله عز وجل التصوير، وحرم تعليق التصوير، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المصورين ومشابهة المصورين، كل هذا لا شك أنه كله من الصور، من وسائل وطرق المفضية إلى الوقوع بالإشراك برب العالمين. أيضا ذكر الشيخ فائدة جميلة سبحان الله، أن الشيطان يظهر للناس الباطل بصورة الحق تارة. لأنه يعني مثلا قضية حب الصالح، هذا أمر حق حلو جميل، لكن هو دخل عليهم من هذا المدخل حتى يوقعهم بما هو أشنع وأفضع، حتى يوقعهم بما هو أشنع وأفضع، وهو الإشراك بالله عز وجل. فينبغي أن يتفطن لهذا الأمر، والشيطان له خطوات يعني لا يستهان بها. أيضا يعني ذكر الشيخ فائدة جميلة ونؤكد عليها، خطورة التقليد، وأن التقليد هو الذي يجر الناس إلى المهالك والمعاطب وإلى الضلل والزلل، إلى الضلال والزلل، كل ذلك بشؤم التقليد الأعمى. وكم من الناس اليوم من قلدوا أهل الباطل، سواء كانوا في باب الشركيات أو في باب البدع والمحدثات، بسبب جهلهم وعدم علمهم قلدوهم فانتشر الباطل والعياذ بالله. تفضل.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ترجمة عمر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق، استشهد في ذي الحجة سنة 23. لا تقروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية، فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. معنى الحديث إجمالا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية. إنما إني لا أعدو أن أكون عبدا لله ورسولا منه، فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، مما يدل على تحريم الغلو، وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. ما يستفاد من الحديث: تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية، لأن ذلك هو الشرك بالله. شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. التحذير من التشبه بالكفار.
نعم، هذا الحديث يا أخواني نص واضح في تحريم الغلو، نص واضح في تحريم الغلو، وهو كان في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع دابر ذلك بالنهي عن الإطراء في حقه. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد كما يقع اليوم في ما يسمى في المولد النبوي، فتجد أنه سبحان الله يعني يأتون بالقصائد ويأتون بالأفعال الباطلة، كل ذلك بزعم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم قد خالفوه عليه الصلاة والسلام، بل وقع بعضهم بالإشراك برب العالمين، كما بعضهم ينشد هذه الأبيات يعني الشركية التي ذكرناها قبل قليل: يا أكرم الخلق وإن من جودك، يتغنى ويترنم بها ويتراقص بها والعياذ بالله، وهي أبيات شركية. فدخل على فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، لأن هذا الإطراء يكون سبيل إلى الإشراك بالله عز وجل. وقال كما، وهنا كاف هي كاف التشبيه، يعني كما وقع الشبه إذا أطريتموني يخشى عليكم أن تقعوا مثل ما وقع النصارى عندما أطروا المسيح عيسى عليه السلام، بدل أن يقولوا عبد الله ورسوله إنما قالوا هو ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة والعياذ بالله، فكفروا بالله سبحانه وتعالى. ما الذي جرهم إلى هذا؟ جرهم إلى أنهم غلوا في إطرائه ومدحه والثناء عليه، فوقعوا بالإشراك بالله عز وجل. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام العظيم، وهو مقام العبودية، وهو أعظم المقامات، قال: إنما أنا عبد. وهذا مقام عظيم يا إخواني يتشرف به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد زكاه الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة في مواضع كثيرة. في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام تنزيل القرآن قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. لا شك أن هذا مقام عظيم، أنه عليه الصلاة والسلام عبد، هذه عقيدتنا فيه عليه الصلاة والسلام، أنه عبد ماذا؟ لا يعبد، وأنه رسول ماذا؟ وأنه رسول لا يكذب. فهذه هي عقيدته التي ندين الله سبحانه وتعالى بها. أما أن يصنع الناس هذه مثل هذه الأيام، وخصوصا في هذا الشهر شهر ربيع، ما يصنعون اليوم في كثير من بلدان المسلمين من صنع يعني توزيع الحلوى وإنشاء القصائد واتخاذها يعني من العبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، لا شك أن هذه كلها من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله والله عز وجل وما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. راوي الحديث: هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر رواية، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي دون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس: إياكم كلمة تحذير، والغلو منصوب على تحذير بفعل على التحذير بفعل مقدر، وهو مجاوزة الحد من كان قبلكم من الأمم. معنى الحديث إجمالا: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة، وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو مطلقا، وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. ما يستفاد من الحديث: النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته، الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء، حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه، الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها من جانب الاعتدال في العبادة وغيرها من بين جانبي الإفراط والتفريط، أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه.
نعم، هذا الحديث يا إخواني سبحان الله، يعني كما يقال التحذير العملي. التحذير متى كان هذا إخواني؟ في أي مناسبة؟ من يعرف المناسبة؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقط له جمرات، فقال في مثل هذا فرموا، مثل هذا فرموا، وأشار إلى الحجر التي يرمى بها جمرات العقبة الكبرى. والجمرات العقبة يعني الجمرة تكون يعني قدرها يعني تقريبا ما بين حبة الحمص والباقي لا هكذا. أما ما يصنع الناس اليوم من تكبير حجم الحصى، تكبير حجم الحصى التي يرمى بها الجمرة، فلا شك أن هذا من الغلو العمل. وهذا يجرنا إخواني أن الغلو سبحان الله كما أنه يعني الغلو له مقامات. الغلو في الاعتقاد هذا جانب خطير من الغلو، وهذا يدخل فيه إيش يعني، ينبغي أن نتنبه من الحذر من الإفراط والتفريط. فالإفراط هو الغلو والمجاوز، وماذا يقابل الغلو؟ الجفاء. عندنا الغلو يقابله الجفاء، والإفراط يقابله التفريط، وأهل السنة والجماعة هم وسط بين الغلو والجفاء وبين ماذا؟ الإفراط والتفريط. يعني مثل على سبيل المثال في بيان الاعتقاد، يعني مثلا في باب الصفات عندنا منهم من الفرق الضلال من غلى في باب النفي حتى وقع في التعطيل والعياذ بالله، كمثل من كالمعتزلة والجهمية غلوا في باب النفي فوقعوا في التعطيل، عطلوا صفات الله عز وجل. ومنهم من غلا في الإثبات ماذا فوقعوا بأي شيء، فوقعوا في التمثيل والتشبيه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، يثبتون إثبات من غير تمثيل وينفون نفيا من غير ماذا، من غير تعطيل، فهم وسط. كذلك يعني في باب العبادات، يعني أيضا الخوارج والمعتزلة أغلظوا في باب العبادات، يعني مثلا هم كفروا فاعل الكبيرة. الخوارج قالوا يعني فاعل الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، خالد مخالف النار. المعتزلة قالوا هو منزل في منزل من المنزلتين، لكن مصيره في الآخرة أنه خالد مخلد ماذا؟ في النار. هؤلاء وقعوا في باب، غلوا في جانب الوعيد، ومنهم على العكس غلوا في جانب ماذا؟ الوعد، وهم من مثل المرجئة، يعني قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وعدوا إيمان أبي بكر وإيمان جبريل كإيمان فرعون. وكلا شك أن هذا كله هذا من باب إيش؟ الضلال والعياذ بالله. كذلك في باب القدر، كذلك هذا في باب، إذن يقع الغلو في باب الاعتقاد، أيضا يقع في باب العبادات، أيضا يقع في باب ماذا؟ المعاملات. من الناس من حرم، يعني غلى في باب التحريم، يحرم ما أحل الله عز وجل مما أباح الله تعالى من أمور المعاملات، ومنهم من تساهل حتى أنه بدأ يعني يتساهل بالربا ويتساهل بأخذ الرشوة وغير ذلك. فلا شك أن هذا الباب باب خطير، فينبغي لنا أن نعلم خطر المسألة. فأهل السنة هم يسلمون من باب، يسلمون الغلو والجفاء ومن باب الإفراط والتفريط، فهم وسط وعدل ولله الحمد والمنة.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة: المتنطعون أي المتعمقون في الشيء من غير كلام وعبادة وغيرها،
من كلام وعبادة وغيرها،
من كلام وعبادة وغيرها. ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم. المعنى الإجمالي للحديث: يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك، ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. مناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو، من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. ما يستفاد من الحديث: الحث على اجتناب التنطع في كل شيء، لا سيما العبادات وتقرير الصالحين، الحث على الاعتدال في كل شيء، شدة حرصه على نجاة أمته، واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم.
الآن يبين في هذا الحديث يا أخواني أن سبيل الغلو هو سبيل الهلاك. في الحديث الأول قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو أو الغلو، طيب على باعتبار الإعراب. هنا هلك المتنطعون، فهذا نص نبوي واضح صريح على أن الغلو هو سبيل الهلاك والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نحذر غاية الحذر من هذا الغلو. وسبحان الله، اليوم كم من الناس من غلى في باب مثلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فكمن يقول مدد يا رسول الله، ها، أو يا رسول الله يقضي حاجتي أو غير ذلك. هذا لا شك أنه تنطع وتعمق فيما لا يحله، وهذا التنطع يا إخواني والتعمق في غير موضعه هذا يجره أيضا مدخل خطير من مداخل الشيطان. فكم من الناس من يعني دخل بتنطع وتشدد فشدد على نفسه، فكانت النتيجة أنه ترك الالتزام أو ترك الاستقامة، كل ذلك أنه ما حل بهذا. وإن كان في الحديث مقال يقول: فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر ماذا أبقى، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، لكن يعني إن هذا الدين المتين قال: فأوغل فيه برفق. فينبغي الإنسان إخواني أن يعلم أن الإنسان يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، وهديه عليه الصلاة والسلام هدي واضح بين، ليس فيه تشدق وليس فيه تعمق وليس فيه تكلف ما لا يطيق الناس. الحمد لله ديننا دين واضح طيب شمح وسهل على العباد، وكل من أراد أن يسلك الصراط المستقيم فما عليه إلا أن يتبع وأن لا يبتدع، وإلا أن ينيب ويسير. أما من حاد وزاغ فلا شك إما أنه أصيب بلوثة الإفراط تارة، أو بلوثة التفريط تارة، أو بلوثة الغلو تارة، أو بلوثة ماذا الجفاء تارة، فينجو. والسالم من سلم من هذه الأمراض، من الإفراط والتفريط، ومن ماذا؟ من الغلو والجفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين القاهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.